اعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. الكثير منا يبحث عن السعادة، لكن ما هي السعادة الحقيقية؟ البعض يظن أن السعادة تكون في جمع المال أو في الجاه أو في غيرها من ملذات الدنيا، لكن ما هي السعادة الحقيقية وكيف لنا أن نصل إليها؟ من هو أسعد الناس؟ موضوع حلقتنا اليوم مع ضيفنا الكريم الشيخ دكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا، مرحبا بك.
حياك الله. وأيضا نرحب بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. بعد طرحنا لهذا الموضوع نستقبل أيضا استفتاءاتكم على أرقام التي تظهر، وفرصة مع ضيفنا الكريم الدكتور خالد المصلح. حياك الله ضيفنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا،
ورحب فيك في بلدك الكويت، ضيفا عزيزا علينا وعلى كل من على هذه الأرض.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
من هو أسعد الناس؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسعد الناس هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسعد الناس هو رسول الله الذي كمل الله له السعادة التامة، كما قال جل وعلا في محكم الكتاب: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الآية تجيب على هذا السؤال، أو هذه الآيات وهذه السورة تجيب على هذا السؤال. فالجواب المتبادر أن أسعد الناس هو من امتلأ قلبه لله محبة وله تعظيما. أسعد الناس هو من حقق الغاية من الوجود، وهي العبودية لله جل وعلا. فالله سبحانه وبحمده قد خلق هذا الكون لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسعد الناس من كانت سعادته لا تنتهي، بل سعادته دائمة مستمرة. فسعادته في هذه الدار هي امتداد وصلة لسعادته في الآخرة. فإن سعادة المرء إذا كانت منقضية في زمان، مهما بلغت هذه السعادة ومهما كثرت مظاهرها، هي لا شيء إذا انتهت. ولذلك أقول وأذكر نفسي وإخواني: كم من اللحظات السعيدة التي عشناها في حياتنا؟ كلنا نذكر لحظات مرت علينا كانت مليئة بالبهجة والسرور والفرحة. ما هي الآن؟ أين هي؟ أين لذتها وطعمها؟ قد ذهب وانتهى وانقضى. لكن السعادة الحقيقية هي التي لا تفارق الإنسان في قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وسرائه وضرائه ومنشطه ومكرهه وفي كل تفاصيل حياته في هذه الدار وفي الدور التي يستقبلها. لذلك يختلف الناس في معرفة حقيقة السعادة بناء على اختلافهم في نظرتهم للحياة. وهذا المنظار هو كالمرآة التي يضعها الإنسان على عينه، كالنظارة أو الحاجب الذي يضعه الإنسان على عينه يرى من خلاله. فمن خلال هذه النظرة تستطيع أن تحدد ما هي السعادة. فالذي همه ولا يرى دار آخرة، يرى أنه سعادتك في كثرة ما تكسبه من متع هذه الدنيا وملذاتها، لأنه ليس هناك في نظره ولا في حسابه ولا في فكره، ليس هناك دار أخرى سيقف عندها ويسأل هل سيكون فيها سعيدا أم لا.
فهمت من كلامك شيخ أن حقيقة العبادة هي مرتبطة بالعبودية.
بالتأكيد، العبودية هي تحقيق العبادة لله جل وعلا. فالإنسان يكون عبدا لله محققا للعبودية إذا كان ذا قلب لله محبا وله معظما وإليه منجذبا ولشرعه ممتثلا. هذا هو حقيقة
بداية طريق السعادة.
بالتأكيد هذا هو بداية الطريق. والسعادة أمر تراكمي وليس أمرا كليا يحصل الإنسان في لحظة وينتهي، إنما هو أمر تراكمي يحصل مع مرور الأيام وتعاقب الليالي والنهار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. ليش؟ لأنه بكثرة ما يمضي من الوقت وبكثرة ما يكتسب من هذه اللحظات ويستثمرها في طاعة الله تعالى فيما يقربه إلى الله جل وعلا
وبسعادة.
في عمارة الدنيا يحقق سعادة، هذه السعادة لا تنقضي، إنما هي سعادة مستمرة دائمة إلى ما بعد الموت.
وأحد الصحابة الذي يقول نحن في لذة لو يعلم فيها الملوك لقاتلونا عليها،
هذه من مقولات الحسن البصري رحمه الله، وهو توصيف من التابعين، توصيف جلي لما يدركه الإنسان. يا أستاذ علي، الشيخ علي، الموضوع يعني في السعادة لها حقيقة ولها مكملات. المتعة الدنيوية، الملذات من المآكل والمشارب، هي من السعادة. الذي يقول ليست سعادة يكابر ويخطئ وفي التوصيف، لكنها ليست هي السعادة الحقيقية، هي متممة ومكملة. لذلك حتى المتقدمون من الفلاسفة والعلماء وأصحاب الآراء يقولون السعادة نوعان، سعادة بدنية وسعادة نفسية. السعادة الحقيقية هي السعادة النفسية. السعادة النفسية بماذا تتحقق؟ تتحقق بالعلم بالله ومعرفة الله جل وعلا، هو طمأنينة القلب وسكون الفؤاد وانشراحه. فمهما كان من متممات السعادة متخلفا بعد ذلك لا يضر. يعني القلب إذا كان منشرحا مسرورا مبتهجا طيبا ملتذا، فإنه لو فقد ما فقد من متع الأموال، من متع النساء، من متع الأولاد، من متع الجاه، من متع المنصب، من سائر ما يتمتع به الناس، فإنه يجد السعادة في قلبه وإن كان قد فاته شيء من مكملاتها ومتمماتها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا للمكملات وبيان لحقيقة السعادة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء
وجعلت،
ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفرق بين ما تحب وبين ما هو قرة العين. قرة العين هو سكون القلب، طمأنينته، هدوءه، انشراحه، لذته، بهجته. هذا لا يكون إلا في حسن الصلة بالله تعالى. بقية الأمور هي من مقتضيات الطبيعة أن يميل الإنسان إلى المشارب، المآكل، سائر أوجه المتاع سواء للذكور أو للإناث، كل هذا مما يكمل به سعادته. لكن السعادة الحقيقية هي أن تكون حسن الصلة بالله جل وعلا، أن تكون ذا رابطة حسنة بالله فتتودد إليه وتحبه وتتقرب إليه بأنواع القرب، فتجد طمأنينة وسكن لا يغطي هذه الحاجة ولا يلبي هذا النداء الفطري الذي القلب في سجن إن لم يجده إلا اللجأ إلى الله.
كيف
تعالى
يصل هذا الإنسان الذي يريد أن يحقق هذه الصلة؟ يعني هي الآن اتفقنا أن أولى مراتب السعادة هي تحقيق حسن الصلة بالله عز وجل.
حسن الصلة بالله تعالى يتحقق من نظرين، النظر الأول إلى القلب والنظر الثاني إلى الجوارح. النظر الأول إلى القلب أن تنظر مدى محبة الله تعالى في قلبك، وهذه يا أخواني ويا أخوات الكريمات هي قضية كبرى. الله جل وعلا أول ما ذكر من مخلات العبودية في كتابه الحكيم جعل الأنداد على وجه العموم فلا تجعل لله أندادا، يعني أمثال ونظرة. ثم ذكر في أول صور المخالفات بجعل تنديد لله تعالى وتسوية غيره به، ذكر قضية المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
شريك
في, 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 في نصيب من القلب، وهو أن تحبه محبة لا تليق إلا بالله تعالى. إذن أول ما ينبغي أن يقوم في قلبك هو حب الله جل في علا. حب الله ثمرته العلم به سبحانه وبحمده، أو هو ثمرة العلم بالله سبحانه وبحمده. فمن علم الله وعرف ما له من الكمالات كان ذلك من دواعي تحقيق المحبة له. لذلك ينبغي أن ينظر إلى قلبه فينظر مدى محبة لله، تعظيمه لله جل وعلا. وإذا تحقق له هذان الوصفان، المحبة والتعظيم في القلب، انقادت الجوارح لله جل في علاه، فتجده قائما بشرعه منتهيا عما نهى عنه مؤديا للواجبات بعيدا عن السيئات لا يعني أن لا يخطئ، فكل ابن آدم خطأ، لكنه إذا أخطأ سرعان ما يفيق، وإذا زل سرعان ما يؤوب. كل ابن آدم خطأ، ثم يقول صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. فهو على رغم ما يقع فيه من أخطاء ومزلات ومخالفات إلا أنه يفيق ويعود، كالجواد إذا كبى قام ووصل السير. فرق وشتان بين من إذا وقع في سيئة تشبث بها والتهى بها فأعاقه هذا عن السير إلى الله تعالى، وبين ذاك الذي إذا عثرت به قدمه وسقط في ترك واجب أو في وقوع في محرم قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب
الرحيم. سبحانه، لا إله إلا هو. لكن الآن بعض الناس الذي يعني يريد أن يبحث عن السعادة، لكن هناك ربما منغصات، وأيضا ربما من بعض الناس من يبقى داخل هذا الحزن ويبقى داخل هذه المأساة ولا يستطيع الخروج عنها، حتى مثل ما تفضلت إذا وقع الإنسان في الذنب أو في معصية، هذا الذنب أو هذه المعصية لربما يعني تحده عن حتى ربما الملذات أو حتى يعني تحقيق العبودية لله عز وجل بامتثال ما أمر الله به عز وجل وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف الرسالة اللي نوجهها حتى فعلا نساعد مثل هؤلاء الذين يعيشون فعلا سجن نفسي؟
أنا أقول ليس بيننا وبين الله حجاب. من أراد السعادة فطريقها مشرع، والله تعالى يسر ولله الحمد طرق العودة والأوبة إليه، ولذلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أول خطوة يفعلها الإنسان حتى يخرج من هذا الضيق الذي يحيط به أن يحسن صلته بالله كما ذكرنا، أن يجعل هذا مشروع حياة، فكر كيف أرضي الله جل وعلا، كيف أحقق حسن الصلة به، كيف أحقق العبودية له جل وعلا. لا يعني هذا أن يهمل أمر الدنيا، وهذه مسألة يعني ينبغي أن تتضح، ليس من لازم تحقيق السعادة أن يكون الإنسان معطلا لدنياه بعيدا عن عمارتها والاشتغال بها. فالله تعالى جعل هذه الدنيا مقرا ليبتلينا، وجعل عمارتها مهمتنا، وهو الذي استعمرنا فيها جل في علا، وجعل بناءها وتنميتها هو من مهامنا. لكن شتان بين من يجعل هذا سلما لرضا الله جل وعلا، وبين من يجعل هذا سلما يشغله عن الدار الآخرة. فالخطوة الأولى هو أن تحافظ على الواجبات، تفقد نفسك في الصلاة، تفقد نفسك في حقوق الوالدين، تفقد نفسك في الزكاة المفروضة عليك في مالك، تفقد نفسك في تعظيم الله وخشيته وخوفه، تشغل بالك عن الرذائل والآفات التي قد تكون عائقة كالكبر والعجب والرياء وسائر ما يمكن أن يكون في القلب من معيقات،
كما يقال يعني هو قدرك عند الله كما قدر الله في قلبك يعني. لكن راح نكمل باقي الخطوات إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا
مرة أخرى، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. ونرحب بأول اتصال، أم عمر، تفضلي. أم عمر
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أزاكم الله خير يا شيخ علي، وبارك الله فيكم على الاستضافة الطيبة، وأقول للوالد والشيخ خالد المصلح حفظ الله حياكم الله وبياكم، ونتشرف ونسعد بزيارتكم، وأسأل الله يا شيخ خالد أن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
آمين.
فوجود الشيخ فرصة وغنيمة باردة، وعندي أربع أسئلة، وأسأل الله لكم الإعانة
باختصار لو سمحتي.
نعم. السؤال الأول، ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في رسالته الوسائل مفيدة للحياة السعيدة أن من أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله عز وجل، فهل الذكر الذي يكون باللسان دون حضور القلب يؤجر عليه المسلم ويكون سبب للسعادة وانشراح الصدر؟
أيوة.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، هل يجب التيمم لكل صلاة؟ السؤال الثالث بارك الله فيكم.
التيمم؟
التيمم لكل صلاة
للمريض يعني ولا؟
أي طبعا، زيتي اللي لا يستطيع استخدام استعمال الماء
إن شاء الله.
إلى تيمم، هل يتيمم لكل صلاة أم يكفي تيمم واحد؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بارك الله فيكم، بالنسبة للأحاديث التي وردت في صلاة أربع ركعات قبل الظهر، هل هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة؟
إن شاء الله. الرابع،
الرابع بارك الله فيكم شيخ خالد. في أحد طلبة العلم قام بجمع مسائل خاصة بزيارة مكة، وأنتم فضيلتكم قمتم بالتقديم له، فيا حبذا يا شيخ لو تذكرونا باسم الكتاب جزاكم الله
إن شاء الله. أم فيصل تفضلي. تفضلي أم فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤالين، بس السؤال الأول متفرع شوي.
تفضلي. هذا نفس واحد من الشباب يقول عندي سؤالين بس من ألف لياء، يعني 28 ساعة. تفضلي.
جزاك الله خير. في صلاتي يعني هل يجوز أن أتكئ على سرير أو كرسي بجانبي مع أنه قريب جدا مني عند الوقوف بعد السجود؟ وهل يجوز أن أضع مخدة تحت ركبتي لأن ركبتي تعورني يعني عند موضع السجود؟ هذا في الصلاة.
عفوا أم فيصل، الاتكاء أثناء الوقوف ولا مع الجلوس؟
لا لا لا، بعد السجود أثناء الوقوف.
نعم.
السؤال الثاني، في سورة الفاتحة البسملة هي الآية رقم 1 صح؟
صحيح.
لماذا في الصلاة في صلاة الجماعة الإمام لا يجهر بها ويبدأ بالحمد لله مع أنها آية في سورة الفاتحة؟
إن شاء الله. في سؤال ثاني أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
سؤالي، أنا عندي بالشاليه الحوش الأمامي والخلفي مكشوف وأنا منقبة، فلو تحركت في الحوش براحتي هل أستاثم ولا لازم أتغطى يعني يكون إنه ممكن إنه يطلون عليه الجيران؟
وهل هو مكشوف يعني ممكن الجيران يشوفون الحوش؟
أي درايشهم تطل يعني يعني سواء بالواجهة يعني بالواجهة يقول راح تغطى لأنه ملزومة لأنه يعني الناس تمر، لكن وراء الحوش الخلفي يعتبر يعني من ضمن خصوصيتي، لكن غرفهم أهما يعني غرف الجيران تطل على حوشي.
نعم.
فهل أنا يعني لو قطيت النقاب وتحركت على راحتي أو قطيت يعني لبست على راحتي بس ساتر، هل أنا أستاثم ولا الإسم عليهم أهما؟
إن شاء الله.
جواك الله. شكرا لكم العافية.
أهلا وسهلا. أم عمر ذكرت يعني إحنا ودنا نجاوب عشان الكل، ذكر يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه أن في التفسير أن هناك أو من الوسائل المفيدة، هل ذكر الله عز وجل دون حضور القلب يؤجر عليه الإنسان؟
أولا ما في شك أن الذكر من أعظم ما تنشرح به الصدور. الله تعالى يقول في محكم كتابه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، يقول جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالآيات في تأثير الذكر على القلب انشراحا وبهجة وسرورا وطمأنينة آيات كثيرة ومتعددة. وهذا الفضل الذي ذكره الله جل وعلا من اطمئنان القلوب بذكره يحصل على أكمل درجة فيما إذا ذكر الإنسان الله جل وعلا بقلبه وبلسانه. فإذا تواطأ ذكر اللسان مع القلب كان ذلك من أكبر ما يحصل به النفع في الدنيا والأجر في الآخرة. إذا ذكر العبد الله جل وعلا بقلبه ودون لسانه كان مأجورا أيضا على ذكره لله تعالى في قلبه وشهود آياته في الآفاق وفي الأنفس وفي سائر ما يأتي ويدع.
يعني تعرف بعض الناس مثلا ممكن ماشي في السيارة سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا أو الحمد لله،
هذا المرتبة الثالثة
يعني أنه دون وربما استشعار
الله تعالى بلسانه ودون أن يأتي ذلك على قلبه استحضارا في كل كلمة يقول، وهذا على خير وهو مأجور وهو من أسباب السعادة، لكنه ليس كالمرحلتين السابقتين مراتب الذكر، أعلاها ذكر القلب واللسان ثم ذكر القلب ثم ذكر اللسان، وكلها مما يجري فيها على الإنسان أجر وهي من أسباب السعادة.
السؤال الثاني، هل المريض أو الذي له عذر ويتيمم هل يجب عليه التيمم في كل صلاة؟
طيب بالمناسبة قبل ما نغادر السؤال الأول، هي أشارت إلى كتاب الوسائل المفيدة. نعم. للحياة السعيدة
للشيخ
عبد الرحمن السعدي، وهو من أنفع الكتب وأخصرها في بيان بعض الأسباب التي يحصل بها سعادة القلب وانشراحه، وكما ذكرت كتيب وقد طبع في مطويات اقتناؤه مما يفيد. والعجيب أن أبرز ما ذكره أول ما ذكره في أسباب السعادة هو التوحيد، ذلك أن توحيد الله تعالى هو جنة الدنيا التي يدلف بها المؤمن إلى جنة الآخرة،
والتي ذكرتها في بداية الحلقة أن لا يوجد ند لله عز وجل في قلبك أولا.
نعم.
وبالتالي الترجمة على السلوك أيضا.
نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر من كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه سعادة الآخرة مرتبطة بسعادة الدنيا، وسعادة الدنيا تتحقق بأن يكون القلب خالصا لله، ليس له فيه شريك ولا ند سبحانه وبحمده. الثاني التيمم هو كالوضوء، إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء فالله تعالى يقول ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم صعيدا طيبا. والصحيح في حكم التيمم أنه يأخذ حكم الوضوء في كل أحكامه، من حيث نقض الطهارة ومن حيث عدم وجوب التيمم لكل صلاة، ولا ينتقض بخروج وقت الصلاة، بل التيمم باقي حكمه، باقي حكمه ما دام أنه لم يحصل حدث ينتقض به الوضوء، وأيضا ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمله.
يعني التيمم يستمر إلى أن ينقض الوضوء،
يعني أو لا يجب عند كل صلاة،
لا يجب عند كل صلاة. الأمر الثالث، الصلاة 4 ركعات قبل صلاة الظهر، هل الحديث التي وردت فيها هي حديث صحيحة؟
نعم، ورد فيها جملة من الأحاديث الصحيحة، ومنه حديث من صلى لله 12 ركعة، من صلى في لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، حديث أم حبيبة في صحيح الإمام مسلم، وذكر فيه في رواية الترمذي 4 قبل الظهر.
ممتاز. السؤال الأخير الأخت أم عمر، أن هناك في كتاب،
أنا ما أعرف ما الكتاب، ما أذكره،
ما تذكر الكتاب. طيب، أم فيصل سألت عن الصلاة إذا كانت تصلي على كرسي وهي تتكئ على ربما شيء معين بجانبها، وأيضا تضع مخدة تحت الركبة لصعوبة، لعل يعني يمكن الوزن أو كذا، نسأل الله السلامة.
لا حرج، الذي يظهر لا حرج في هذا، اعتمادها على يديها في القيام أو اتكاؤها على ما تتكئ عليه للقيام لا إشكال في هذا، وهو جائز. وأما وضعها مخدة تحت قدم ركبتيها فهذا إذا كان ثمة حاجة وتجد يعني تجد حجم الأرض فإنه عند ذلك لا بأس بوضع هذه السفنجة أو هذا هذه المخدة تحت ركبتي. أسأل الله لها العفو والعافية والشفاء.
آمين. أيضا سألت عن سورة الفاتحة، سورة الفاتحة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي تعتبر الآية الأولى من هذه السورة، سورة الفاتحة. تقول لماذا هي بعض الأئمة لا يقرأ بسم الله في بداية الصلاة؟
بسم الله آية في أول سورة، في أول كل سورة من كتاب الله تعالى، هذا قول عامة العلماء وليست من هذه السور، في قول جمهور العلماء أنها ليست من السور، بمعنى أنه مثلا لما نقرأ البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أول آية هو ألف لام ميم، كذلك في آل عمران، كذلك في النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فأول آية هي ما بعد البسملة، فالبسملة ليست آية من السورة لكنها آية في أول كل سورة، وفرق بينهما. سورة الفاتحة إلا سورة براءة طبعا ليس فيها بسملة. في سورة الفاتحة البسملة من العلماء من يرى أنها آية في أول كل سورة كسائر السور وليست من سورة الفاتحة، وهذا قول عامة العلماء، بمعنى أن الآية الأولى في سورة الفاتحة يقوله الحمد لله رب العالمين، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو رأي الأئمة الثلاثة، رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، ولهذا تجد بعض المصاحف بعد البسملة رقم واحد، وخلافا لبقية السور ليس بعد البسملة رقم واحد، وهذا مبني على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فعلى القول الذي عليه عامة العلماء الآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، وبناء عليه فإنه لا يجب الجهر بها، أو لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب قراءتها في الصلاة، فلو أنه قرأ الحمد لله رب العالمين ولم يبسمل الأمر في هذا واسع، وهي مذاهب يعني مختلفة، والأمر في هذا يسير قريب.
قبل الفاصل سريعا، أم عبد الله سألت عن التحرك داخل، إحنا نسميها، أنت كنت تسمونها، إحنا نسميه الشاليه، اللي هو استراحات على البحر، هي جزء من التنزه، وهذه هي يعني متراصة بجانب بعضها البعض. هل تحرك النساء في مثل هذه الأماكن المكشوفة في الأرض المملوكة لهم تؤثم عليها إذا كانت هي ملتزمة بالحجاب الشرعي؟
لا، اللي ظهر لي أنه إذا كانت يعني في حيزها والمناطق المجاورة بعيدة لا ترى من خلالها، الأمر في هذا قريب ولا يلزمها أن تحتجب.
هي متلاصقة، لكن تقول في درايش الجيران يطلون، ممكن يعني ممكن أحد يشوف،
هو ممكن يشوف حتى البعيد، ممكن يجيب وسائل تقريب وينظر، وليست مطالبة المرأة بأن تحتاط هذا الاحتياط للبعيد. يعني هناك حق للجار بأن يصان وأن
يحفظ
البصر عنه، ولا يجوز أن يطلع على عورة جاره، ولو وقع شيء من غير قصد فإنه يصرف بصره، فلا يجب عليها أن تحتجب في داخل دارها.
أستأذنك ضيفنا الكريم وأعزائي المشاهدين بفاصل، ثم نعود مع هذه الحلقة نظرة شرعية مع ضيفنا الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بمن انضم إلينا في هذه اللحظة. تتمة يعني حوارنا ضيفنا الكريم على قضية الآن، ربما اللي تفضلت فيها على قضية السعادة، وأن هناك خطوات يستطيع الإنسان أن يحقق فيها حسن الصلة بالله عز وجل، وابتدعنا في الخطوة الأولى، والخطوة الثانية طلعنا في بعض الأسئلة.
أي نعم. من أسباب إدراك السعادة الإحسان إلى الناس. الإحسان إلى الناس من أعظم ما يجلب للقلب الابتهاج والسرور، لأن الإحسان سعة، ولذلك الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر في أصله مأخوذ من السعة والفضة، ولذلك يقول الناس البر للأمان، المكان الخالي الواسع والفضاء الفسيح. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر، والبر هنا بمعناه العام، وهو كل سعة في الدنيا وفي الآخرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإحسان إلى الناس وبذل الخير لهم هو من أسباب انشراح الصدر وبهجته،
حتى
سواء كان ذلك بالنفقات الواجبة، أو كان ذلك بالزكاة، أو كان ذلك بالنفقة على الزوجة والأهل والأولاد، أو كان ذلك بالنفقة على الأقارب المحتاجين، أو كان ذلك بالإحسان على وجه العموم. وهذه صورة من صور الإحسان، وهو الإحسان المادي، لكن حتى الإحسان الآخر الذي هو الإحسان بالجاه، الإحسان بالابتسامة، الإحسان بالإعانة البدنية، كل هذا مما يدرك بالإنسان الابتهاج والسرور والسعادة. ولهذا تجد أنه في الأوامر الشرعية أصولها ترجع إلى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة هو عنوان إحسان الصلة بالله جل وعلا، وآتوا الزكاة عنوان إحسان الصلة بالخلق، وبهما تكمل سعادة.
يعني إذا خطوات الصلة أو خطوات السعادة الأولية هي إحسان الصلة بالله عز وجل أو ابتداء،
نعم،
والثانيا الإحسان إلى الناس،
الإحسان إلى الناس بمفهومه الواسع، نعم، الذي لا يقتصر فقط على الإحسان المادي، نعم.
لكن بعض الناس يعني يقول هناك بعض القضايا التي يعني لم تفرض على الإنسان حتى يصل إلى هذه المرتبة من السعادة، ترى هل ما لم يفرض علي بالضرورة أن أؤديه حتى لو كان نفلا؟
لا ليس فرضا. هناك في هناك السعادة مراتب،
نعم،
كما أن العبودية مراتب، هناك حد أدنى لا بد من الاتيان به،
نعم،
ثم ما زاد هذا مضمار سباق. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن المفروضات في الصلاة والزكاة والصوم، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تصدق. في كل مرحلة من المراحل التي سأل عنها، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فمعنى هذا أن هذه هي الحد الأدنى لتحقيق السعادة، لكن المضمار واسع. الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأنا أقول كل إحسان واجب أو مستحب وكل حسن صلة بالله تعالى واجبة أو مستحبة هي من أسباب انشراح الصدر. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر إلى كل سبب يلين به قلبه ويطيب به فؤاده وتبتهج به نفسه. ثم يعني نحن ينبغي أن نعرف أن هناك معيقات، هناك مكدرات، هناك منغصات لهذه السعادة بالتقصير والقصور الذي جبل عليهم الإنسان. فمعالجة هذا القصور وذاك التقصير في أسباب تحقيق العبودية لله تعالى هو بالتعويض بالنقص، التعويض النقص بصالح العمل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله تعالى يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة.
معنا اتصال، تفضل أبو عبد الله. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا الله حيك.
طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
شيخ، سؤال بالنسبة حق مشاهدة الأفلام، هل جائز أو لا؟ وحضور السينما بعد، هل هو جائز أو لا؟
إن شاء الله. في سؤال ثاني أبو عبد الله؟
جزاك الله خير.
حياك. أم محمد تفضلي. أم محمد راحت. أم محمد إن شاء الله ترجع. طيب أبو عبد الله سأل عن قضية مشاهدة الأفلام وحضور أيضا السينما.
والأفلام والسينما هي تأخذ حكمها من مما يعرض فيها. فالأفلام والسينما التي تحتوي على مواد تهدم الأخلاق ومواد تضيع الأوقات ومواد تفسد التفكير والرأي والعقل والدين، لا شك أنها محرمة، لا أحد يقول بحلها وإباحتها، لأن الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث. والخبائث هنا ليست فقط هي الزنا وعظائم الأمور، بل كل وسيلة تبعدك عن الخير فهي من الخبائث التي يجب أن تبعد عنها. ف
يعني إذا كانت القضية مرتبطة بأصله
بالمضمون،
بالمضمون
بمضمون هذه المواد، فإذا كان مضمونها نافعا بناء مفيدا في أمر دين أو دنيا فهي مطلوبة، وإذا كان ليس فيها محظور شرعي ولا تفيد في أمر الدين فهي من اللهو الذي ينبغي تركه. لكن لما تصل إلى حدود هدم الأخلاق وإشاعة الرذيلة والدعوة إلى الأفكار المنحلة وترويج الثقافات البعيدة عن القيم الشرعية والإسلامية، لا شك عند ذلك تكون من المحرمات التي يجب اجتنابها.
ممتاز. أيضا في سؤال فقهي شيخ عن قضية الآن بالنسبة للجوارب، بالنسبة للمسح عليهما، هل الآن بعض عزك الله هذه الجوارب ربما تكون خفيفة شفافة لها شروط، ربما تكون بعضها مثلا قد يكون فيه خروقات وكذا، شنو الراجح في هذه المسألة؟
الراجح أن كلما غطى القدم مما يستره في العادة فإنه يجوز المسح عليه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر إلى آخر الآية. لكن الشاهد قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة وأرجلكم في قراءة إلى الكعبين. ومعنى هذا أنه يشرع المسح على الخف، وليس في هذا الخف مواصفات واضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سوى أنه مما يستر به القدم. ولهذا كل ما يستر به القدم
أي شيء أي يسر قدم
يشق نزعه فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان جوربا أو كان خفا أو كان نعلا لا يصعب فكه كالنعال التي تربط.
بس الجورب الآن ما يشق نزع الجورب، يعني ممكن يروح.
لا، المشقة ليس المقصود أنه هو حتى لو ما شق النزع، لكن في الكلام على ما إذا كان القدم مستورا بساتر معتاد.
بعض الناس يعني يتكلف أو مو يتكلف، يعني بعض الأحيان يشك أنه إذا كان شفاف ما أقدر أمسح عليه.
هذا مبني على قول جماعة من الفقهاء يشترطون أن يكون صفيقا، أن يكون ليس فيه خروق، أن يمكن السير به، فيذكرون جملة من الشروط التي اشترطوها، لكن ليس على هذه الشروط دليل. وبالتالي نرجع إلى الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيرة بن شعبة لينزع عنه خفيه صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي ذلك الزمان أيتصور أن يكون كل الخفاف التي يلبسها الصحابة في بذلك الإتقان اللي يكون فيها شق؟ إذا كنا نحن الآن وعلى سعة ما في أيدي الناس من الأموال وما فتح عليهم من الدنيا تجد عندهم من الأمور التي يعني يحصل بها الشقوق وخروق وفتوق ما هو معروف، فكيف في ذلك الزمان؟
والشرط الأصلي هو أن يلبسهما على طهارة.
نعم.
أم محمد معانا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين حق الشيخ إذا ممكن.
أي تفضلي.
لو سمحت بغيت أسأل، أنا بنتي مسوي عملية معدة تكميم وعليها دين برمضان اللي طاف وحاليا ما تقدر تصوم، فإذا حل علينا إن شاء الله رمضان الجاي وهم ما قدرت تصوم، هل تقدر تطلع فلوس وبعدين تصوم ولا تصوم بس؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني حبيت أسأل عن الإكستنشن اللي يتركب بالشعر، ما يتركب مباشرة، مجرد إن نحط حشوات سفنج.
إكستنشن عفواً تقصدين الوصلة ها؟
أي نعم بوصلة.
نعم.
الشعر.
نعم.
بس إن إحنا ما نحطه مباشرة، نحط أول شيء تغطية وبعدين الرتبة. طبعاً هذا مو حق البنات، حق الأعمار الكبيرة يعني مثلاً اللي يعني حاجة شعرها خفيف كلش أو كذي. يعني أساس إنها ما فيها مجرد غش نبت والله تخدع، وعارفين الناس إن هي حاطتها.
نعم إن شاء الله.
هذا السؤالين. ويعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أبو عبد اللطيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من فضلك. معنى الحديث من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. السؤال لا يحدث فيهما نفسه معناتها إيش؟ وما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه حق اليوم بس ولا
حياته؟
اي نعم
ان شاء الله. حاضر.
شكرا جزيلا.
أم محمد سألت، لعلنا يمكن أبو عبد اللطيف خليه بعد الفاصل بس نجاوب على أم محمد. يعني بنتها نسأل الله لها السلامة إن شاء الله يتم عليها، سوت عملية اللي هي تكميم معدة اللي هو أساس إن الرجيم، الحين ما شاء الله انتشرت هذه العمليات، بس الآن ما تستطيع أن تصوم لأن عليها من رمضان الماضي، ورمضان علينا وعليك خير مقبل إن شاء الله تعالى. فهل إذا ما استطعت أن تقضي ما سبق ولم تستطع صيام رمضان المقبل ماذا عليها؟
ليس عليها شيء لأنها لم تستطع لعذر، والله تعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وبالتالي فإنه يجب عليها أن تقضي متى ما استطاعت ولو بعد رمضان القادم، لكن تحصي هذه الأيام ويجب عليها قضاء، وليس عليها شيء مع القضاء لأن
تركها يعني ما عليها فدية حتى.
لأن تركها القضاء قبل رمضان لعذر وبالتالي ليس عليها شيء إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. سؤالها الثاني على قضية وصلة الشعر بشعر آخر، أنا ما أفهم شغلة هذه، بس أمي ربما
هي يعني تقول ما في شعر، إنما تضع في الشعر شيئا تنفخه يعني هي. به سفنج أو ما أشبه ذلك، هذا الذي فهمت. أما إذا توصل شعر بشعر فهذا جاء فيه النص لعن الله الواصلة والمستوصلة، أما إذا كان ذلك من غير أن تصل شعر بشعر إنما وضعت شيء من الاسفنج أو شيء من الأمور التي تستعملها النساء لضبط التسريحة، فهنا نوعان، النوع الأول ما كان لضبط التسريحة ولا وليس فيه تضخيم أو تلبيس أو تدليس فلا حرج فيه
حتى لو كانت بين النساء أو لزوجها،
هو ليس الإشكالية في كونها بين النساء أو عند رجال، إنما الإشكالية في كونها لا تدلس ولا تظهر شيئا على خلاف الواقع فيما يتصل بالخطبة ونحوه. أما إذا كان هذا يعني إذا كان لضبط التسريحة حتى نضبط الكلام، النوع الذي لضبط التسريحة لا حرج فيه، وأما ما كان لتضخيم الرأس كما هو حاصل في بعض التسريحات فهذا ينبغي تركه، وإن كنت لا أجزم بتحريمه لأن التحريم يحتاج إلى دليل صريح، والذي ورد هو ذم هذه الصورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، صنفان من أمتي لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قول كأسنمة البخت يعني عظيمة، حتى قال النووي رحمه الله في شرح الحديث أنهن النساء اللواتي يعصبن رؤوسهن بالعصائب حتى تضخم رؤوسهن.
احنا عندنا الحين ما شاء الله في
فهذا اخشى ان يكون مما ذكره النووي رحمه الله، ولذلك ينبغي ان تترك هذه الطرابيش او هذه التسريحات التي تضخم بها رؤوس النساء حتى يسلمنا من هذا الوصف المذموم الذي يظهر أنه من الأوصاف المذمومة التي ذكرها.
لكن الوصل هذا محرم
أما الوصل فهو محرم في قول عامة علماء الأمة.
أبو عبد اللطيف إن شاء الله راح نجاوب بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. حياك الله ضيفنا الكريم. ونرحب بانضمامكم أعزائي المشاهدين معنا أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
مستعن الله إن شاء الله بعلمك يا دكتور خالد، جزاك الله خير. في عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا كانت عندي أرض وما زالت موجودة، كنت أبي أبنيها ولكن الحين فكرت أبيعها، فهل علي زكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الأول.
كم سنة صار لها؟
صار لها تقريبا 7 سنين.
إن شاء الله. في سؤال ثاني.
السؤال الثاني، أنا بلغت تقريبا من عمر الحين 50 ولكن الدورة الشهرية متقطعة، يعني تروح شهر وتضرب وترجع لها عقب شهرين وتظل لها 7 أيام، يعني فهل ظلوا لي أن هذا الدم لا يعتبر دورة؟ فأنا أصلي ما أدري شلون، يعني هل هي صلاة أم هي حيض أم استحاضة، ماني عارفة يعني. حصل الكلام أكثر من 60 تقريبا.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أم سعود معانا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة للوضوء، هل الاستنشاق لازم يدش الماء داخل خشمي ولا مجرد إني أغرزه بس أصب عليه ماء كذي وأنفر؟ يعني أنظف خشمي من داخل بس، يعني ما أستنشق الماء كله شيء دش داخل.
إن شاء الله.
يعني هل يجوز هذا ولا علي إثم؟
إن شاء الله. سؤال ثاني.
هل الوضوء يعني الله يتقبل مني إن شاء الله وضوء صلاتي ولا؟ لأن عمري 50 سنة ومن صغري أنا أخاف أستنشق.
لا توسوسين إن شاء الله، ما في وسوسة.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أود سؤال فضيلة الشيخ، وهو ولله الحمد من يثق في رأيهم ونظرتهم الشرعية، عن سابق حديثه حينما قال عن الصلاة أنها سر السعادة وهي التي تلين القلوب. لكن تجد بعض الناس للأسف من يعني أحسن في صلاته ولكن قسوة في قلبه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له إنك تحقر صلاتك إلى صلاتهم وتحقر صيامك إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكيف أعرف أن صلاتي تهذب خلقي وتهذب أخلاق أبنائي؟ كيف أحكم على صلاة الإنسان؟ كيف أحكم على الإنسان؟ هل أحكم عليه من صلاته أم أحكم على الإنسان من تصرفاته؟ وكيف هذه الصلاة لا تحقق الحكمة منها والمشروعية منها؟
إن شاء الله محمد. شكرا محمد. أبو عبد اللطيف سأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا توضأ وكما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له عز وجل ما تقدم من ذنبه. هو يسأل ما معنى لا يحدث وما معنى ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففيه هذا الفضل العظيم لمن توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه أي لا يطلق لخاطره وذهنه العنان في التفكير والذهاب في هواجيس وأفكار خارجة عن موضوع ما هو فيه من صلاة. فهو حديث النفس نوعان، الذي يكون في الصلاة حديث مسترسل وحديث هاجم. الحديث الهاجم هو الذي يأتي على الإنسان من دون طلب ويدافعه الإنسان ويحاول أن يبعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا لو يؤثر على صلاة الإنسان وهو مأجور في مدافعته ويدرك فضلا وخيرا إن شاء الله تعالى، ومع هذه المدافعة سينصرف عنه. النوع الثاني هو الحديث المسترسل، وهو أن يسترسل الإنسان مع هذه الأفكار، سواء هجمت عليه واسترسل معها أو هو استدعاها كما يفعل بعض الناس، يستدعي الأفكار وشبه هوجس فيه ويبدأ يحسب الأمور ويذهب ويأتي وهو في صلاته، فهذا لا شك أنه خارج عما مفوت لهذه الفضيلة. لكن ما يتعلق بالحديث الهاجم أرجو أن لا يفوت هذه الفضيلة إذا دفعه الإنسان فإنه على خير. أما ما يتصل بقوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه الحديث عامة العلماء أكثر أهل العلم على أنه تقيد بما جاء من كونها كفارة لصغائر الذنوب، كفارة لصغائر الذنوب الماضية كلها وليس في وقت محدد. ومن أهل العلم من يرى أنها تحمل على إطلاقها وأن فضل الله واسع، وإذا علم من العبد الصدق وحقق هذه الصفة فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه سواء كان ذلك من الصغائر أو من الكبائر فيما يتصل بحقوق الله جل وعلا. أما حقوق الخلق فإنه لا يغفرها إلا أن يتحلل الإنسان منها، فهذا الطريق الذي يحصل به استباحة حق الناس في المظالم.
ممتاز. أم عمر سألت أن لديها أرض وهذه الأرض لا زالت موجودة وتفكر الآن إن شاء الله تعالى أن تبيع هذه الأرض، تقول هل عليها زكاة الأرض؟
إذا كانت هذه الأرض مملوكة حسب ما فهمت أنها ملكاتها لتبنيها،
نعم صحيح،
ليس للتجار، فلا زكاة فيها.
نعم. وإذا الآن بتبيعها ما
حتى لو كانت تريد الآن غيرت نيتها من البناء إلى البيع لا تجب الزكاة فيها في قول عامة العلماء.
ممتاز. سؤالها الثاني هي عن قضية العذر الشرعي، هل العذر الشرعي إذا كان متقطعا خصوصا إذا المرأة وصلت إلى عمر 50 سنة وبعد ذلك ربما يعني تكون هناك في تفاوت، هل ماذا عليها بالضبط؟
ليس عليها شيء، عليها
يعني هي تقول عن صلاتها، هل الصلاة هل
تصلي إلا إذا جاء هذا الدم ولو كان متقطعا، ما دام أنه يأتيها الدم فالأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض، وبالتالي يدخل في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فتأخذ أحكام الحيض ما دام مع هذا الدم. وقول من قال من أهل العلم إن المرأة لا تحيض بعد 50 هذا مبني على الغالب، ولكنه ليس في كل امرأة، فمن النساء من يستمر معها الحيض ولو تجاوزت هذا السن، وبالتالي حكمه حكم دم الحيض تبقى ولو كان متقطعا إذا جاءها تمتنع من الصلاة، وإذا انقطع اغتسلت وصلت.
أم كذلك سعود سألت عن قضية الوضوء الاستنشاق، هل يجب أن يصل الماء إلى
الاستنشاق؟ هو جذب الماء بالأنف، وبالتالي لو أنه رطب يديه وأدخلهما في أنفه فهذا لا يحقق الاستنشاق المطلوب، لأن هذا ليس استنشاقا،
لكن إذا وصلت إلى،
أما إذا جذبه بأنفه طبعا نوعان، هناك جذب مبالغة وهناك جذب عادي لإيصال الماء إلى داخل الأنف، هذا هو المطلوب.
هي تحاتي تقول إذا أنا وصل الماء بس هل لازم أن نستنشق حد المبالغة؟
لا 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 يلزم، ولذلك ينبغي ترك هذه الوساوس التي قد تفضي إلى تعكير عبادتها.
أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا شك أنا مسوي تقويم حق أسناني وأشار علي الدكتور أني لازم أسوي عملية فك اللي هي كسر الفك العلوي كسر الفك السفلي عشان يرجع الفكين ورا وتطلع النتيجة يعني 100%. فأنا بسأل يعني هاي تعتبر من العمليات التجميل محرمة ولا لا؟
إن شاء الله. سؤال ثاني.
طيب لحظة عفوا، هل في تشويه الآن؟
اسمعي الدكتور،
التقويم هذا اللي تريدين أن تفعليه لتشويه وجود تشويه أو عيب؟
مو لا ما في عيب واجد، بس عشان يعطيني أن ترجع أسناني ورا يعني بالطريقة اللي أنا أبيها.
والمطلوب إيش غير التقويم المعتاد هذا السلك الذي أو الذي يفعل فك؟ أنا ما فهمت الطريقة اللي
تكسر فك تكسرين الفك العلوي
يكون يعني يركب لي تقويم وبعد سنة يكسر لي الفك اللي فوق والفك اللي تحت ويرجعهم ورا.
كسر يعني عملية جراحية؟ ها
عملية جراحية بس بسيطة يقول لي.
إن شاء الله واضح السؤال.
أي واضح
إن شاء الله. شكرا عبد العزيز. أم محمد سألت عن سر السعادة الذي يعني ربطت فيه هو قضية حسن الصلة بالله عز وجل وتحديدا في الصلاة. تقول هناك من يحسن صلاته على حد تعبيرها لكن ربما في عنده قسوة في القلب.
صحيح.
وأنا ودي شيخ يعني أيضا في قضية على السؤال هذا، يعني نحن لسنا معنيين بالحكم على الناس وبتفصيل أمورهم شنو قلبه، هل هو صحيح ولا صحيح صحيح ولا أعماله.
صحيح. هو يعني أنا اللي أفهم يعني هو في الإنسان نفسه في نظره للإنسان نفسه هذا الذي ينبغي أن يعتني به، أما الآخرون فأمرهم من الله، ما يمكن لك ما ظهر وأما ما خفي، فالقلب لا يمكن أن تصل إلى معرفة كنه. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له اعدل يا محمد، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال خالد رضي الله عنه دعني أضرب عنقه. قال دعه لعله أن يكون مصليا. فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهي قاعدة لم أمر أن أنقب ولا أن أشق عن قلوب الناس ولا بطونهم. وهذا معناه أن الخفايا أمرها إلى الله ولنا ما ظهر، فمن أظهر خيرا وعمل به، ومن أظهر غير ذلك أوخذ به. ومسألة الحقائق هذه أمرها إلى الله جل وعلا.
الوقت خلاص أم عبد العزيز، سريعا
أنا أقول بالنسبة للصلاة هي سبب من أسباب السعادة، لكن قد يوجد مشكلة.
على قضية الكسر الفكري،
لا بالنسبة للسؤال الأول، قد يوجد مشكلة تعول بين الإنسان وبين تكميل السعادة، مثل تماما الذي يأخذ علاج لقضية معينة قد لا ينجح هذا العلاج، لا لأنه ليس علاجا، لكن وجود مضادات وموانع تمنع من تأثير هذا العلاج. التقويم المعتاد لا حرج فيه، وأما التقويم الذي يتطلب عملية كسر وفك، أنا أقول قبل أن تمضي في هذا لابد أن تتحقق من أنه عمليات التجميل التي تستدعي تغييرا في الخلق حقيقي وليس تقويما يسيرا، لابد أن يكون إما في حال تشويه أو في حال إزالة عيب.
كل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم على مشاركته معنا. شكرا لك دكتورنا الكريم. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى سيكون ضيفنا الدكتور محمد الثويني، وسيكون موضوعنا عن الترويح الأسري أقصر طرق الاحترام. لكن في ختام هذه الحلقة نقول هناك دعاء جميل نسمعه كثيرا عند خطباء الجمع، يقول اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.
في جنة خلد مقعده في قرب